بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، يقول حافظ الحجر رحمه الله إياه في باب اللباس وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه رخصة في لبس الحرير للرجل أن يلبس إلى هذا الحد، إصبع أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذا إذا كان الحرير مجتمعا، فإنه أكثر ما يجوز أربعة أصابع، هذا إذا كان الحرير مجتمعا. أما إذا كان متفرقا فإنه يجوز ما لم يبلغ النصف. إذا كان متفرقا يعني خط في أسفل الثوب من الحرير، خط في نصف الثوب، ثالث في فوق الثوب، ورابع في اليد، وخامس في اليد الثانية، وهكذا، فإن هذا المتفرق يحرم إذا أو يجوز ما لم يبلغ النصف. وإذا بلغ النصف ففيه خلاف بين الصحابة والسلف رضي الله عنهم، هل يجوز أم لا. منهم وهو الأكثر، قول الأكثر أنه يجوز، لأنه لا يعد ثوب حرير، لا يعد ثوب حرير، كان الحرير متفرقا غير مجتمع. ويستدلون بقول عباس رضي الله عنهما، وقول عباس رواه أبو داود سند حسن، قال: إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ما ألحم وسدي بالحرير، أما ما ألحم وسدي بغيره فلا بأس به. يعني هذه الخطوط، اللحمة والسدى، هذه الخطوط الطول والعرض التي ينسج منها الثوب، فالثوب ينسج خطوط طول خطوط عرض تكون منها الثوب، وهذه النصف، هذه النصف، نصف الثوب خطوط طول ونصفه خطوط عرض، فهذه تسمى إحداها اللحمة والثانية السدى. ابن عباس رضي الله عنه يقول: الحرير الذي حرمه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ألحم وسدي بالحرير، يعني الحرير خالص، أما ما ألحم بالحرير سدي بغيره فلا بأس به، لأنه لا يصدق عليه أنه ثوب حرير. كره بعض الصحابة وبعض السلف والأحرص تركه، هذا إذا كان متساويا. أما إذا كان الحرير أكثر فإنه يحرم، لأن الأغلب له حكم الكل. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالمختلط، ثوب الحرير المختلط. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم لبسوا الخز في ثياب الخز، فسرت لأنها مصنوعة من الحرير وغيره، من الحرير وغيرها مختلطة، لبسها جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أيضا من أدلة على جواز الثوب المختلط. لأن نقول الثوب الذي فيه حرير إن كان الحرير مجتمعا متراصا فيجوز إلى أربعة أصابع، إن كان الحرير متفرقا فإنه يجوز ما لم يبلغ النصف، وإذا بلغ النصف ففيه خلاف نحط تركه، وإذا زاد على النصف فإنه يحرم. إذا يجوز إنسان يضع حريرا على طرف الكم، مثلا الرجل يضع حرير أصبع أصبعين على طرف الكم أباس، أو يضعه في الطوق، يسمى الطوق على الرقبة، يضعه حرير بالداخل مثلا لأنه أبرد، أو يضعه مثلا في الجيب ومدخل القميص ونحو ذلك، لا بأس. إذا اجتمع يجوز أصبع اثنين ثلاثة أربعة متراصل، هذه رخصة، وما زاد فإنه يحرم إذا كان مجتمعا. هذا يدل على أن الحرير في الأصل أنه لباس طيب ولم يحرم لخبثه، إنما حرم لئلا يعتاد الرجل على الترف، لأن هذا لباس ترف ولا يليق بالرجال، لا يليق إلا بالنساء، وهو لباس أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير لهم في الدنيا أي للكفار، ولنا في الآخرة، إن هذا لباس نعيم والرجل لا يليق به أن يتنعم. قال تعالى عن المرأة: أو من ينشأ في الحلية يعني في الذهب وما شباهه، وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة من شأنها التزين والتناعم لأنها ليست من أهل البأس والكدح، فهي مجبولة على الضعف وهي محل متعة الرجل، فلا بأس أن تتنعم وتتزين بالحرير والذهب ونحو ذلك، وأما الرجل فلا يليق به، فهو لباس طيب وأطيب اللباس وأحسنه، لكنه حرم لئلا يتنعم الرجل، لكنه إذا كان هناك ضرورة جاز كما سيأتي حديث. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. هو جاء في بعض الروايات كان بهما القمل، فالمجموع أنه قمل يورث حكة والحرير بارد ولا يحصل معه حكة، الحرير ناعم بارد فلا يؤذي إذا احتك بالبدن. فنقول من كان به حكة أو جرب نحو ذلك ولا يناسب إلا الحرير فلا حرج، هذا لباس ضرورة. أو شخص مثلا لم يجد إلا حريرا يستر به عورته فلا بأس، إن كان هذا نادر الوقوع لكن ضرورة فيجوز عند ضرورة. قوله في سفر، هل هو مخصص للسفر أم أنه وصف طردي يعني حصل اتفاقا؟ يقول السفر حصل اتفاقا ولا فرق بين السفر والحضر، ما دام أنه مريض ولا يناسبه إلا الحرير فلا بأس بلبسه سواء في السفر أو في الحضر. وعن علي رضي الله عنه قال كسالي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة أي من حرير، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حلة سيرة أي من حرير، جاءت هدية من بعض الملوك فأهداها إلى علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه ظن أنه أهداها ليلبسها فلبسها، ما بلغه تحريم الحرير، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام غضب، فعل غضب في وجهه، فقال إني لم أبعث، قال أنت بعثت بها إلي، قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. جاء هذا عن علي وجاء عن أسامة رضي الله عنه. فعلي لبسه رضي الله عنه لعدم علمه بالتحريم، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث بها إليه ليشققها خمرا بين النساء، أن الحرير جائز للنساء. هذا يدل على أن الحرير والذهب أنه ليس يعني لا يتلف، إنسان عنده خاتم من ذهب ثم تاب فإنه لا يتلف هذا الخاتم، يستعمله يعني يعطى امرأة، إذا كان لا يناسب المرأة يصار ذهبا يصار في أشياء أخرى، لأن مادة الحرير والذهب مادة طيبة ولها قيمة نافعة، فهو محرم على الرجال لكنه لا يتلف، ينتفع به في أوجه الحر. فشققها خمرا بين الفواطم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة أمه، وذكر أيضا اثنتين. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. يعني في شيء من الضعف لكن له شواهد كثيرة يتقوى بها. هذا نص في حل الذهب والحرير للنساء، وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فهو دليل واضح على حله للنساء على كل حال، سواء كان مقطعا أو كان محلقا، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه يحل للنساء الذهب على كل حال سواء كان مقطعا، مقطع غير المحلق مثل القلادة من قطعة ذهب، أو كان محلقا كالأسورة أو الخرص الدائرة أو القلادة المدورة على العنق، الصواب أنه يحل للنساء مطلقا، أما الأحاديث التي فيها نهى عن الذهب إلا مقطعا فهذه الحديث في صحة نظر منهم قال منسوخة منهم ضعف كلمة أحمد، الصواب أنها لا تثبت فيها ضعف، ولو فرض أنها صحيحة فهي منسوخة في هذه الحديث، وهذا الذي عليه نساء الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بالصدقة في يوم العيد جعل ثمرة ترقي خرصها وسخابها، وصارت تلقي أشياء محلقة خرص وسخاب، فتلقي أشياء سخاب للقلائد، كان يعني هذا يدل على أن النساء نساء الصحابة والعكرمة كن يلبسن المحلق، يعني الدائر يكون حلقة على العنق أو على اليد أو ما شابه ذلك. إذن على الصواب ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذهب المحلق يعني الحلقة، لكن قالوا ضعيف، هذه الحديث صواب أنها ضعيفة لا تثبت، ولو فرض أنها صحيحة فهي منسوخة. بعض العلماء ذهب إلى ضعف الإمام أحمد وبعضهم قال أنها منسوخة، المقصود أنها لا تعارض هذه الحديث. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه بيهقي. أصل عند أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثياب دول ثياب رثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال من كل المال قد أعطاني من الذهب والفضة والخيل والإبل والرقيق. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أنعم الله عليك نعمة فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. فهذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان يتظاهر بالفقر وهو غني، إنما ينفق كما قال الله تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. فإظهار النعمة نوع من الشكر، أنه يثني على الله يظهر ما أنعم الله به عليه، لكنه بدون إسراف بدون خيلاء، لكنه ينفق نفقة الأغنياء للتليق بحال الأغنياء. أما أن يكون غنيا إنه مال طائلة ويلبس ثياب الفقراء هذا فيه نوع من جحود النعمة، فيه نوع من التنطع، وكأنه يتظاهر بالزهد ويعني عدم حب الدنيا وهو يجمعها، هذا لا يليق ولا ينبغي. لكن لو أحيانا في بعض الأحيان ترك رفيع الثياب فلا بأس، إن البذاذة من الإيمان كما جاء عند أبي داود لا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، البذاذة ترك رفيع الثياب، الثياب متواضعة ليست الثياب الرفيعة. فإذا نقول الأصل أن إن الله جميل يحب الجمال، هذا الأصل، وأن ينفق ذو سعة من سعته ولكن بدون إسراف ولا خيلاء. فلا ينبغي للغني أن يتظاهر بأنه فقير يلبس ثياب الفقراء دائما، هذا فيه يعني عدم إظهار النعمة، وقد يكون هذا على سبيل الرياء سبيل إظهار الزهد ويقع في قلب شيء من الرياء، وقد يعني يقصد ذلك أن يثنى عليه وأن يذكر وأن يمدح، شوف لا ما شاء الله يملك الملايين ويلبس ثياب متواضعة ويركب سيارة متواضعة ويركب يسكن بيت متواضعا نحو ذلك، بل يكون وسطا لا إفراط ولا تفريط، لا يسرف ويتباهى ويتفاخر ويحرص على أعلى ما يكون من اللباس والمراكب يظهر الفخر والكبر، ولا ينزل الحال أو مستوى ما أعطاه الله فيلبس ويركب ملابس ومراكب الفقراء وهو غني، بل يكون وسطا خير الأمور أوسط. وإن ترك رفيع الثياب أحيانا فلا بأس، إن سبيل ترك كمال الدين في بعض الأحيان لا بأس، من أجل يؤدب نفسه، لأن النفس إذا أعطيت ما تشتهيه دائما فإنها قد تطغى ويحصل لها الكبر والفخر، فيكسر أحيانا بترك رفيع اللباس أو رفيع المراكب أو رفيع الطعام والأثاث وما شابه ذلك من باب التوسط. بهذا تجتمع الحديث إن البذاذة من الإيمان، وإن الله جميل يحب الجمال، فليرى أثر نعمة الله كرامتي عليه. هكذا تجتمع الحديث أنه ينفق نفقة الأغنياء ما يليق بحاله على سبيل إظهار الشكر، وإذا عرف الغنى وجاء الفقراء يعطيهم ما أعطاه الله. أن بعض الناس يخفي بعض أثار النعمة لئلا يقصده الفقراء يسألونه، فيكون هذا الباب يعني الهروب من الصدقة، لكن هذا يظهر نفسه أنه قد أغناه الله، وإذا جاء أحد الفقراء أعطاه ما يسر الله، يكون بهذا متوسطا. وإذا شعر بشيء من الفخر يتواضع أحيانا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبس أحسن ما يكون من الحلل، كما جاء عند ابن عبد الحليم عباس رضي الله عنه، وأحيانا يلبس لباسا تواضعا، وأحيانا عليه الصلاة والسلام يأكل أحسن ما يوجد، أكل شاة مصلية، وأحيانا يأكل لا يجد الدقة اللي يمنع به بطنه، وهكذا على حسب الحرار. لا يكون أكبر همه، لا يكون أكبر همه ما أكله وملبسه، ولا يتكلف الزهد والتواضع بخلاف ما هو عليه، أن يكون متوسطا معتدلا، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فوسعوا. والناس يزدرون من يلبس لباس الفقراء وهو غني، أو يركب مراكب الفقراء وهو غني، يعني فطر الله العباد على كراهية مثل هذا، يفسر أنه بخل أو أنه تنطع، فلا يقبل تقبله النفوس السامية. شوف من عنده ملايين يركب سيارة ب10,000 20,000، وثيابه رثة ويملك الملايين، لا، يلبس ثياب حسنة طيبة بحدود، يعني ما يصل أحد الكبر والإسراف والإسبال ونحو ذلك، ويكون معتدلا متوسطا. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي. ما هو القسي؟ القسي لباس تصنع ببلد يقال له قس نسبة إليه، وهي فيها حرير، هذه اللباس فيها حرير، يكون نهي عن نوع من لباس الحرير والمعصفر. رواه مسلم. المعصفر والمصبوغ بالعصفر، والعصفر لون كما ذكر بعض العلماء أنه بين الأصفر وبين الأحمر، ليس أصفر خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته وثيابه، حتى ثياب صبغها بالورس وأصفر، فالأصفر ما في بأس. والأحمر ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء، والنهي عن المياثر الحمر كما في صحيح مسلم فسرت بأن من الحرير، المياثر الحمر ذكر أنها تصنع من الحرير، فنهى عنها لأنها من الحرير وليس لأجل اللون الأحمر. واللون الأحمر فيه خلاف بين أهل العلم هل يجوز أم لا، الأحمر خالص، أما الأحمر الذي معه لون ثاني هذا لا بأس به، لكن خلاف الأحمر خالص للرجل. فاللون الأحمر ليس فيه دليل يدل على التحريم، منهم من استدل بالمياه الحمر حديث مياه الحمر، لكن أجابوا عنه بأنها تصنع من الحرير، فالنهي إذن عن الحرير لا عن اللون الأحمر. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أو نهى عن اللون الأحمر، مياه الحمر نهي خاص، والمعصفر ليس أحمر، منهم من قال المعصفر يميل إلى الحمرة، فالأحمر من باب أولى، لكن هذا أيضا لا يسلم، يعني فرق بين المعصفر وبين الأحمر. لكن نقول إذا كانت هذه الألوان الزاهية فيها تشبه بالنساء فيحرم من هذا الباب، من باب التشبه بالنساء. قال عمر رضي الله عنه: دعوا هذه البراقات للنساء، الألوان الزاهية، البراقات اللون البراق الزاهي، دعوا البراقات للنساء. إذا نقول اللون الأحمر ليس فيه دليل صريح بالنهي عنه، وثبت في الصحيحين من حديث ابن جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، لكن ابن القيم رحمه الله يرجح تحريم اللون الأحمر. أجاب عن هذا الحديث، قال المقصود أنها حلة فيها خطوط ليست حمراء خالصة، لكن يطلق عليها حمراء على سبيل التغليب، ولا فيها خطوط سوداء أو نحوها، سوداء من لون آخر ليست خالصة. وهذا الحديث ليس صريحا في الدلالة عليه، يعني الحديث ليس صراحة أنها حمراء مخططة بأسود أو أبيض. فعلى كل حال ليس هناك دليل صريح صحيح في النهي عن اللون الأحمر، والمعصفر ليس في دلالة على تحريم الأحمر. إذا المعصفر نقول لا يجوز لأنه من لباس النساء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وبين أنه من لباس النساء وأنه من لباس الكفار. في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم الثوبين معصفرين فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسهما. قلت: يا رسول الله أغسلهما؟ قال: لا، أحرقهما. على سبيل المبالغة في الإبعاد عن مشابهة الكفار، وإلا لو غسلها لذهب اللون، لأنه لون حاصل بالصبغة، يصبغ بالعصفر، فلو غسله لذهب اللون. لكنه عليه الصلاة والسلام أمر على سبيل المبالغة في إبعاده عن مشابهة الكفار، لأن مشابهة الكفار أمر خطير، تشبه بالظاهر يجر للتشبه بالباطن، تشبه بقوم فهو منهم. وفي بعض الناس الحديث أنه قال له: ما فعلت الريطة، يعني كساء رقيق، قال: سجرتها بالتنوى أو أحرقتها. قال عليه الصلاة والسلام: لو كسوتها بعض نسائك لما كان به بأس في السنة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن الإحراق ليس بلازم، أنه لو كساها بعض نسائه لحصل المقصود. هذا دليل على أن الإحراق ليس بواجب، إنما على سبيل الاستحباب، لو غسلها فلا بأس، كما أمر بكسر القدور لما طبخوا بها لحم حمر ثم قال: يا رسول الله فنغسلهما؟ قال: اغسلهما. لأن المراد إبعاد العباد عن هذا المحرم، فقد يأتي النهي والزجر والتشديد من أجل الإبعاد الشديد، ثم يكون يعني الغسل جائزا لأن المقصود ترك هذا المحرم. فالإبعاد الشديد يكون على سبيل الاستحباب والإبعاد الأكيد، يعني إبعاد الشخص إبعادا مؤكدا عن هذا المحرم. فالمقصود أن هذا اللباس والمصبوغ بالعصفر حرم النبي عليه الصلاة والسلام لأمرين، وقال هذا لباس الكفار، وفي بعض رواية الحديث قال: أمك أمرتك بهذا، لم لباس النساء، قال: لو كسوت بعض نسائك لم يكن به بأس، فهي جائزة للنساء. فإذا نقول المعصفر هو المحرم، والألوان التي من رآها قال هذا الثوب امرأة، الألوان البراقة الزاهية، هذه المرأة هذا اللباس قال هذا لباس النساء، فإنه يحرم لعموم التشبه، النهي عن التشبه في النساء. والحديث عبد الله بن عمر قال لو كسوت بعض النساء أمك أمرتك بهذا، لو من لباس النساء. المعصفر هذا كما سبق أنه بين الأصفر وبين الأحمر، يعني قريب من البرتقالي، لكنه فاقع، لون فاقع لا يليق إلا بالنساء. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب، الجيب هو مدخل الرأس من القميص، والكمين والفرجين. الفرج هو الفتحة التي تكون في أسفل الجبة، من الفتحة تكون في الكوت والبالطو، الفتحة التي تكون في أسفل الجبة من الخلف تكون فيه فتحة، هذه يسمى الفرج. والفرجين بالديباج، ديباج نوع من الحرير. فهذا يؤيد الحديث السابقة أنه يجوز وجود الحرير في أجزاء متفرقة من الثوب، لا تزيد أو لا تصل، لا تزيد على 4 أصابع، تكون في الكمين قطعة حرير، إصبع أو إصبعين أو 3 أو 4، في الفتح التي في الخلف يكون في الجانبين حرير، في الجيب يكون في حرير جوانب الجيب وأمثالها. هذه الأمور لا بأس، لو جمعناها مثلا صارت 6 أصابع لا حرج، لأنه متفرق أصبعين هنا أصبعين هنا أصبعين هنا، فلا بأس. حتى لو جمعت يعني أصبعين في الكم هنا أصبعان في الكم، هذه 4 أصبعان أصبعون أصبعون، هذه 6 في الجيب، 1 هنا 1 هنا، هذه 8، لا بأس لأنها متفرقة كما سبق. فهذه حرير موجودة في الجيب والكمين والفرجين، لو جمعت لجاءت أكثر من 4 لكنها متفرقة. قد تأتي أكثر من 4 لا نزل، لكن نقول قد تأتي أكثر من 4. رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد كانت عند عائشة. يعني سبب الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه نهى عن العلم في الثوب، كان يحرم العلم في الثوب، العلم من الحرير، لم يبلغه هذا الحديث. فأسماء رضي الله عنه لما بلغ أن ابن عمر رضي الله عنه يحرم العلم أخرجت له هذه الجبة، قالت بلغني أنك تحرم العلم في الثوب، قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. عمر رضي الله عنه تمسك بالعموم ولم يبلغه الحديث الآخر الذي فيه استثناء 4 أصابع. فبينت له أسماء رضي الله عنها أن العلم جائز، وهذه جبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أبلغ دليل، الدليل عملي أبلغ من مجرد القول. هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبسها، فيها هذه الأعلام في الجيب والكمين والفردين. كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فقبضتها أي قبضت هذه الجبة، قبضتها أسماء رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، كان يلبسها. يعني هذا قد يقال هذه جبة كانت عنده مثلا ولم يلبسها، إنما ليهديها إلى أحد، ولكنه توفي قبل أن يهديها. بينت أسماء رضي الله عنها كان يلبسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. هذا جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة، هذا يدل أيضا على جواز تجمل للوفد. الوفد الناس الوجهاء الذين يأتون سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار، الوفود هم الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكونوا مسلمين جاءوا للاستزادة وهم أسياد ووجهاء في أقوامهم، أو يكونوا من المشركين لجاءوا من أجل أن يسلموا أو من أجل أن يتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كوافي نجران أن يسلموا لكنهم تفاوضوا ودفع الجزية، اتفقوا على دفع الجزية. كان عليه الصلاة والسلام يتزين للوفود، وهذا من باب أنزل الناس منازلهم. لا ينبغي إذا جاءك شريف وجيه أن تقابله بثياب رثة التي تقابل بها أصحابك الخاصين، فإذا هذا يعتبر نوع من الإهانة له وعدم التقدير. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوجهاء لبس لهم أحسن ما يجد من باب احترام وتقدير هؤلاء. وفيه مصلحة أنهم جاءوا إما للإسلام، أو كفار جاءوا لعلهم مسلمون، أو مسلمون جاءوا يزدادون من الإسلام والعلم، فاحترامهم وتقديرهم لا شك فيه مصلحة، وهم أسياد إذا يعني حصل منهم خير فإنه يعم من وراءه. وكان عليه الصلاة والسلام يحتفي بالوفود ويجيزهم، يعطيهم جوائز سنية، جوائز جليلة. وأمر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عباس رضي الله عنه قال أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني أعطيهم من الهدايا أشياء ثمينة تليق بهم. وكذلك الجمعة في الحديث دليل على مشروعية التزين والتجمل لصلاة الجمعة، وما في قوله عليه الصلاة والسلام: ولبس من صالح ثيابه، يعني من أحسن ما يجد من الثياب. كذلك في العيد جاء في رواية البخاري: تلبسها في العيد الجبة من الحرير التي أهداها بعض الملوك عطارد، قال عمر رضي الله عنه: تلبسها في العيد. هذه مشروعية التجمل هذه الأمور: جمعة، العيد، الوقت نحو ذلك. لماذا يحتفظ بآثار الموتى؟ يعني إذا كان لأجل تجديد الحزن فإنه حرام، سيموت له طفل، بعض النساء تفعله إذا مات لها صبي أو بنت صغيرة، قالت اتركوا ملابسها، تترك الملابس والأحذية وما شابه ذلك في شنطة، وكلما جلست فترة فتحت الشنطة ونظرت في الثياب وبكت. الحرام هذا تجديد للحزن، ويجب على ولي هذه المرأة أن يمنعها، يستلها منها برفق وإقناع ويبعدها عنها، أن من شدة حبها لهذا الولد نفسها تعجز أن تفارق ملابسه من شدة الحب، تقول لا تذكره بهذه الملابس أو صور أو ما شابه ذلك، يجب إزالة هذا. يعني سمعت بعض الأخوان قصة قديمة أن امرأة ذهبت في مزرعة المزارع مع صبي لها فوضعته واشتغلت في المزرعة، فجاء الذئب وأخذه فلحقه، فلما ترك له قد أكله بقيت العظام، فأخذت العظام وضعتها في نخلة، في عصبان النخلة من داخل، نفتها بخرقة وضعتها في النخلة، فصارت كل ما بقيت فترة ما بين يوم يومين وثلاثة تأتي لها مكان تخرج الخرقة وتنظر العظام وتبكي ثم ترجع، فلاحظوها فتبعوها وجدوها تخرج هذه العظام تبكي، فسألوا قالت هذه عظام فلان ولدها الصغير. هذا لا يجوز، هذا من باب النياحة، تبقي آثار تعينه على النياحة، ويجب إزالة آثار الميت ورسيم الصور، تأكد إبعاد الصور، لا تدعن صورة إلا طمسها، وقد يعذب الميت على هذه الصور إذا كان راضيا بها، فمن برك وحبك لهذا الميت أن تتلف صوره. كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. هذه مشروعية إكثار ذكر الموت، فكثير من الناس لا يحب ذكر الموت لأنه نغص عليه عيشه، لأنه في غفلة وإعراض عن الله تبارك وتعالى، فإذا تذكر الموت تنغص عيشه وتكدر صفحه، فلا يحب ذكر الموت، يريد أن يتلذذ بهذه الشهوات المحرمة. هذا من السفة ومن الجهل، فعدم ذكر الموت لا يطيل في عمر شيئا، فالموت سيأتي سواء ذكره أم لم يذكر. أما العاقل الحازم فإنه يتذكر الموت ويستعد له، لأن ذكر الموت يجعلك تستعد له، تذكر الموت كان لك عندك حق لشخص تبادر برده أو تستسمحه، عليك دين تكتبه تثبته، لك شيء توصي فيه، كنت مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. أكثروا ذكر هادم، المعروف عند جمهور المحدثين أنها بالذال وليست بالدال، بالذال. بعضهم ذكر وجه آخر الدال، لكن الجمهور على أنها بالذال، وهادم بالذال قاطع، وبالدال المزيل من الهدم أو الإزالة، والمعنى متقارب، لكن العمدة على الرواية، فأكثر الرواة على الذال، هذا المعنى متقارب، الموت قاطع، هادم بالذال أي قاطع، وهادم أيضا بالدال، هادم أي مزيل للذات، اللذات الدنيوية تزول بالموت، هذا متلذذ بمال يزول بالموت، هذا متلذذ بصحة تزول بالموت وهكذا، فالمعنى صحيح لو ثبتت الرواية بالدال، لكن المشهور عند أكثر الحديث ضبطها بالذال. أكثروا قال فيه أمر بإكثار ذكر الموت، أكثروا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة المقابر قال فإن تذكر الآخرة. فينبغي المؤمن أن يذكر نفسه بالموت باستمرار، يعني قد أموت هذه الليلة، قد أموت غدا، قد أموت كذا إذا أراد أن يسافر، قد أموت في السفرة، قد كذا، يعني يذكر الموت، يكون على باله قريب منه، تذكر من مات في الصحة، من مات في الشباب، من أقرانه، من أقاربه وزملائه، وأنه كما أخذ الموت فلانا فلانا وهو في سن الشباب في صحة وفي عافية وفي أمن فقد يأخذك. كم إنسان نام ولم يقم من نومته، فقد تكون هذه النومة آخر نومة، وهكذا يذكر نفسه. إذا تذكر فإنه تحصل له فوائد. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني في سنن الحسن قال فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله. إذا ذكر في كثير من المال والشهوات يقلله، الإنسان يزهد في هذه الأموال وهذه النعم إذا علم أنه سيموت قريبا. وما ذكر في قليل إلا كثره، إذا ذكر في قليل من المال قال الحمد لله هذا المال يكفيني، سأموت عما قريب وهذا المال يكفيني، ما عندي من الخير يكفي لأن العمر قصير. كما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا قيل له في شدة عيشه في أكله وشربه قال إنما هي أيام القلائل، أيام القلائل، ذكر نفسه أن أيام القلائل وتنتهي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء في السنن وهو يصبح حائطا له جدارا يصبحه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله الأمر أعجل من ذلك، يعني ذكره بسرعة الرحيل. ليس معناه أن الإنسان لا يعمل الدنيا، لا بس يعمل الدنيا لكن تذكير، يعني ما قالوا لا تصلح الحائط، لا قال الأمر أعجل من ذلك، يعني أصلحه لكن تذكر أنك ستموت قبل أن يسقط هذا الجدار، الأمر سريع. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا البيعات فترغبوا في الدنيا، البيعات المزارع، فإن المزارع تشغل، فيزرع ثم يحصد ثم كذا وكذا، وباله دائما معلق في هذه المزرعة، وشمزرع وشزرع وشب أحصد وكذا، ويأتي النخلة الفلانية والشجرة الفلانية وكذا، فيكون دائما مشغولا بهذه المزرعة، تأخذ لبه وجهده ووقته، فينشغل بها عن طاعة الله تبارك وتعالى. ينبغي الإنسان يتقلل من الدنيا ما استطاع، وإذا اشتغل بأمور ضرورية لضرورة الحياة فلا يعلق قلبه بها، وليتذكر أن له دارا أخرى سيخلد فيها وهذه ممر، كما قال عليه الصلاة والسلام كما يحيي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الموت قريب، كل ما هو عات قريب، مهما عاش الإنسان مهما امتد من العمر فالرحيل عن قرب، أن الحياة مهما طالت معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، يعمر في 101 أو 102 فيغتر بهم جمع من الناس لأنهم لا يرون إلا من عمر ولا يرون من مات في الشباب، يرون المعمرين فيتصور أنه سيعمر مثلهم، لكن من مات في الشباب لا يراه، قد انتقل إلى الدار الآخرة فلا يرى إلا المعمرين فيغتر، قال فلان ما شاء الله 80 كان 90 كان 85 فالله أن الناس يعيش مثلهم لأنه ما يرى من مات في الشباب. فينبغي المؤمن أن يكون على حذر وأن يكون يقظا وسارع بطاعة الله ومبادرة الزمن من أجل إذا هجم عليه الموت يجده مستعدا فيموت قرير العين فرحا مستبشرا، وإن فرط ونسي الموت وهجم على الموت بغتة ندم وتحسر وتمنى أن يعود من أجل أن يرد المظلمة الفلانية وأن يستسمح فلان وأن يصلح كذا ويصلح كذا، عنده أشياء من الذنوب والمعاصي والحقوق ما كان يتصور أنه سيموت أم قرب، وإلا لأصلح هذه الأمور. ولكن الموت لن يدعه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ النظر. ما معنى هو كلمة هو قائل؟ كلا، إنما هي كلمة هو قائلها، يعني المعنى أنه لو ترد لما أصلح، كلمة فقط. هذه حال المفرطين، حتى لو جاء في الموت وندم وصاح وقال امهلوني أفعل كذا وكذا ثم أمهل، لو فرد أمهل كم تريد؟ قال أعطوني أسبوع، وترك أسبوعا أو شهرا لما أصلح شيئا. هذا هو معنى هذه الآية، كلا إنما هي كلمة هو قائلها، كلمة ليس وراءها فعل. وليس هذا بأبلغ من قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا حال المفرط والعياذ بالله، لا يزال في تفريط ولا ينفع معه شيء، حتى لو رأى الموت بعينه ثم رد ما أصلح. لكن المؤمن الصالح التقي يستعد للموت قبل أن يأتيه، فهو على خوف وحذر وجل قبل أن ينزل به الموت يستعد، ولا يزال مسارعا في طاعة الله حتى إذا جاء الموت وجده قرير الحي يموت فرحا مستبشرا. نسأل الله التوفيق. لا تتخذ بيعات فترغبوا في الدنيا. لا بأس به، قال الترمذي سنن جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت بسبب الضر من المرض أو فقر أو سجن أو ما شابه ذلك من الأمور الشديدة، فإن الإنسان والعياذ بالله إذا ضاق به الحال اشتد به الكرب قد يتمنى الموت، يقول يا ليتني أموت وأستريح، لأنه في مرض شديد وآلام ومعاناة. فإن هذا لا يجوز، أولا فيه عدم الرضا بقضاء الله، وواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وأن يسلم، فتمني الموت جزع وعدم رضا بقضاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن الحياة خير له إذا كان مؤمنا، عجب لأمر المؤمن أن أمره كله له خير. وفي بعض رواية الحديث الصحيحين قال فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، قبلها قال فإنه إذا مات انقطع عمله، فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا. فهو الآن يدعو يتمنى ما يقطع عمله الصالح، فهو الآن في هذا المرض في هذا الكرب في هذه الشدة هو على خير وأجر، ما دام صابر صابرا محتسبا فهو على خير، فهو الآن يدعو بقطع هذا العمل الصالح وحرمان نفسه من الأجر. لو رأى ما يكتب له من الأجر في حال مرضه لما تمنى الموت، لكنه بجهله وجزعه يتمنى ما يقطع أجره، فهذا منهي عنه، فإن المؤمن لا يجد عمره لا خيرا إذا مات انقطع عمله. لكن ماذا يقول إذا اشتد بالأمر وصلت به من يشتد بالكرب؟ يكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، كان الآن بد متمنيا يعني عند الضرورة، وإلا الأصل أنه ما يتمنى الموت، لكن إذا اشتد بالأمر يفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني يفوض أمره إلى الله ويسأل الله تبارك وتعالى ليختار له الخيرة المباركة، لأنه لا يدري قد لو طال به العمر حصل منه جزع وختم له بهذا العمل السيء ويدخل به النار، فهو يسأل أمره إلى الله ويسأل الله أن يختار له الخيرة الصالحة من طول العمر ومزيد الأجر في هذا الكرب أو من تعجيل الموت والراحة، وأن يختم الله له بخاتمة حسنة. لكن لو قال قائل يعني مريم رضي الله عنها تمنت الموت قالت يا ليتني مت قبل هذا، وهذا تمني عند الفتن، إذا خاف الإنسان أن يفتن فلا بأس أن يتمنى الموت، كما في الحديث: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا خاف الفتنة في الدين جاز له أن يتمنى الموت خوفا من الفتنة. فلا شك أن الموت السريع وانقطاع العمل الصالح أهون من الفتنة، هذا فوات خير وذاك حصول شر، فكون يفوته خير أحسن من كون يقع في شر واختمنا بخاتمة سيئة ولله الله. فنقول إذا قول مريم رضي الله عنها هذا من باب الخوف من الفتنة، أليس مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأن علمت أنها ستواجه مصاعب وتتهم في عرضها، لأن جاءت في ولد بدون زوج ولا أحد يصدقها إذا قالت إنه من عند الله، هذا أمر خارق للعادة ولا يصدق أحد، ولكن الله تعالى أعطاها من الأدلة ما يصدقها. نعم يعني يجوز تمني الموت إذا خاف على نفس الفتنة، ولا يجوز أن يتمنى الموت إذا خاف أن يفتتن، وإذا وقع في كرب فإنه لا يتمنى الموت يفوض أمره إلى الله، لأنه لا يدري هل يطول به المرض ويصبر ويزداد أجره أم يطول به المرض ويجزع، الإنسان معرض للوقوع في الفتنة والجزع، فإذا اشتد به الكرب فوض أمره إلى الله، إذا خاف الفتنة جاز له أن يتمنى الموت لأجل أن يفتتن. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة الصحابة بن حبان. المعنى يموت بعرق الجبين فيها قولان، لكن أصح القولين أنه يعاني من سكرات الموت، أنه يشتد به النزع حتى يعرق جبينه. الموت يعني بدايات الموت شديدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. رواه البخاري. كان عليه الصلاة والسلام يغمى عليه ثم يفيق ثم يغمى عليه ثم يفيق، الموت له سكرات له شدة، نسأل الله أن يخفف عنا ونهونا علينا. الموت له شدة ويبتلى المؤمن، لأن هذه آخر شدة تصيب المؤمن ويكفر بها من سيئاته. قال تعالى: وأصابتكم مصيبة الموت. فالموت مصيبة، وهذه المصيبة إذا صبر عليها المؤمن فإنه يثاب ويمحص، وهي آخر محنة وابتلاء يكفر به عنه من ذنوبه. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، أعد للمؤمن من النعيم ما لا يحد ولا يوصف، فلا بد أن يدفع شيء من الثمن، منها عمله الاختياري ومنها شيء ليس باختياره يقدره الله عليه من أجل يرفع درجاته ويعظم أجره. وهذا أمر معلوم في الواقع، كلما كانت النتيجة والجزاء كبيرا كلما اشتد العمل صعب، والإنسان يصبر. نعم أصبر، شهادة الدكتوراة هل هي من شهادة ابتدائي؟ لا، في فرق، هذه أصعب، فيها جهد وفيها تعب، لكن يقول يستاهل، هذه شهادة عالية، وظيفة رفيعة، فيها مسابقات، فيها تعب، ولا يحصل إلا قلة من الناس، أو ينقل إلى بلد بعيد يتغرب، يقول أصبر حتى أحصل على هذه المرتبة وهذه الدرجة. فتجد الإنسان يعني باختياره يصبر على التعب مهما اشتد من أجل يحصل على الثمرة الكبيرة باختياره، إذا خير اختار هذا، قال نعم أصبر على هذا التعب من أجل أحصل على هذه الثمرة. فالله سبحانه وتعالى يقدر على المؤمن بدون اختياره هذه الشدة والكربات، ابتلاء محن الدنيا وسكرات الموت، ضمة القبر وما شابه ذلك، أهوال يوم القيامة، كل هذه يكفر الله بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته. بعض العلماء يقول فإن آخر شدة كما سمعنا قبل قليل، يقول هذه آخر محنة يكفر بها عن المؤمن، هذا ظاهر في الدنيا. وإلا ذكر ابن تيمية بن القيم رحمه الله أن ضمة القبر وأن أهوال يوم القيامة مما يكفر الله به عن المؤمن. ومما ينجو به من عذاب النار من المكسرات العشر التي ذكرها ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، ذكر منها ضمة القبر، ذكر منها عذاب القبر، ذكر منها أهوال يوم القيامة، كل هذه تكون سببا لتكفير الذنوب والنجاة من النار. فإذا لم تنفع هذه المكسرات بقي العاشر وهو دخول النار. الظاهر قول بعض العلماء آخر ما يكفر به المؤمن أي في الدنيا، وما بعد الدنيا في القبر وضمة القبر نحو ذلك، الظاهر أنه أيضا يكفر به ذلك، أهوال يوم القيامة يكفر بها من سيئاته. الله سبحانه وتعالى رحيم بعبده المؤمن، يضطره إلى هذه الكربات من أجل أن يرفعه، من أجل أن يطهره. الواجب على المؤمن الصبر والاحتساب. ظاهر انه يعني هذه رحمة الله سبحانه وتعالى، عمومات الرحمة، ان الله رحيم بعباده، ويعني يستبعد ان الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن بهذه الشدة وهو يحبه وليس لها مقابل، تكون بسبب ذنوب سابقة كفر الله به عنه تلك الذنوب. فضمة القبر ذكر أيضا الحكيم الترمذي، غير الترمذي صاحب الجامع، قال إن يعني يتكلم عن ضمة القبر، قال هذه الضمة بسبب الذنوب والمعاصي، فما من عبد إلا وعنده أخطاء مهما كان، عنده ذنوب عنده زلات، هذه الضمة بسبب تلك الذنوب ثم يفرج الله عنه، يريه الله تعالى ضعفه وأنه استحق للعقوبة ثم يفرج عنه. ولا شك أن الله تعالى لا يعاقب عبدا بدون ذنب، هذه شدائد، ضمة القبر، أهوال يوم القيامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذه أهوال وشدائد لتكون مقابل الذنوب ويحصل بها التكفير بإذن الله. وعن أبي سعيد، إذا المقصود بعرق الجبين هنا أنه يعرق جبينه من شدة النزل، لكن لو قال قائل كيف الجمع بين هذا من سكرات الموت، شدة الموت وعرق الجبين، وبين قوله عليه الصلاة والسلام عن روح المؤمن فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، يعني دل على سهولة الخروج سرعته، القطرة إذا كان السقاء ممتلئا بالماء فإنها تخرج سريعا جدا، فكيف الجمع؟ يقول الجمع أنها لا تعارض، هذا ما قبل الموت، سكرات الموت قد تبقى ساعة أو ساعتين أو أكثر قبل الموت، ثم يأتي خروج الروح، النزع يكون قبل الخروج، يعني مقدمات الموت، السكرات والشدة هذه تكون مقدمات الموت، ثم إذا بشرت الروح بالجنة ورأت ملائكة الرحمة وبشرت الجنة فرحت واستبشرت وخرجت سريعة، لأنها تريد الخروج والوصول إلى ذلك النعيم. نقول لا تعرض، هذا قبل خروج الروح ابتلاء كالأمراض، مثل الأمراض هذا يموت بساعة وذاك يبقى شهر وشهرين أو سنة وسنتين ويحامي الأمراض الشديدة، ثم يأتيه الموت بعد هذه المدة الطويلة وهو طريح الفراش ويعاني من الأمراض والأوجاع الشديدة ثم يموت بعد المدة، وهذا يمرض ساعة ساعتين أو يموت فجأة بدون مرض سكتة ويموت بلحظات. الله على كل شيء قدير، هذا أمور يقدرها الله تعالى العباد كيف يشاء، هذه من باب الابتلاء والامتحان، والله يبتلي من يشاء من عباده بما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك جل وعلا. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. هذا في مشروعية تلقين الميت الشهادة لا إله إلا الله، وبين عليه الصلاة والسلام الغاية والسبب، قال فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، عند أبي داود، وفي زيادة عند أبي حبان سنده جيد قال من كان آخر كلامه إلى الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الأيام وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. الذي يقول لا إله إلا الله عند الموت ليس معناه ما يدخل الجنة غير الشتاب ولا عذاب. لقد من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وقد يدخلها مباشرة، وقد يكون عليه بعض الكبائر التي يعذب بها ثم يدخل الجنة. هذا خبر بأنه يدخل الجنة، ورواية ابن حبان بيّنت هذا بيانا واضحا، دخل الجنة يوم من الأيام وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. لأن بعض الفسقة من عندهم كبائر وعظائم قد يقول لا إله إلا الله عند الموت، هذا معروف أنه قد يقع من بعض أصحاب الكبائر. فهل يجب له أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نقول لا، مآله إلى الجنة إذا قالها من قلبه، فمآله إلى الجنة مات على التوحيد، فقالها من قلبه مات على التوحيد فمآله إلى الجنة. لكن هل يعذب أم لا؟ قل هذا أمره إلى الله، قد يعذب وقد لا يعذب. فدلت الحديث على أنه قد يعذب وإن أصابه قبل ذلك فما أصابه. يشرع تلقين الميت برفق، وألا يعني يغلظ له ويشدد عليه حتى لا ينفر. وقد يقول لا لست بقائل شدة الألم شدة النزع، فيعرض له يقال عنده لا إله إلا الله، حتى قال بعض العلماء أنه لا يقال قل لا إله إلا الله حتى لا ينفر، فيقال عنده لا إله إلا الله يذكر بها، فإذا قالها كف عنه حتى يتكلم، فإن تكلم بكلام آخر أعيد له التلقين، وإذا قالها ترك حتى لو مات بعدها بدقائق أو ساعة أو نصف ساعة لا بد أن آخر كلمة، فإن تكلم أعيد، فإن لم تكلم ترك. نسأل الله الصفر. أظهر الحديث أنه اقتصر على لا إله إلا الله، لأن المسلم يشهد أن محمد رسول الله فيكتفى بهذا، أقتل موتاكم لا إله إلا الله. الكافر يدعى إلى الإسلام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، قال قل لا إله إلا الله، فقال يدعى إلى الإسلام، قل لا إله إلا الله يعني ادخل الإسلام، وقال له أسلم وما شابه ذلك، يعني المؤمن له يدعى إلى الدخول الإسلام، أما المؤمن يذكر بما كان يعتقد ليقولها ويموت عليها. نعم حتى الكافر قل لا إله إلا الله، لكن لابد أن يقولها من قلبه. المنافقون يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعه، إذا قالها الكافر قالها من قلبه يعني إن أراد الدخول في الإسلام، لكن حال الموت بينه وبين العمل بين الصلاة والزكاة وغيرها من الأعمال فهو الآن دخل في الإسلام تنفعه. إذا قال بدون نية الدخول في الإسلام باللسان فقط إنما تنفعه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا بتصحيح نظر، حديث فيه ضعف في أكثر من علة، في أبو عثمان وأبوه، أبو عثمان عن أبيه وكلاهما مجهول، أبو عثمان وأبوه مجهولان وفيه اضطراب أيضا، فالحديث ضعيف. ولو صح هذا الحديث يعني لو فرض صحته لكان المقصود اقرأ على موتاكم عن أي من كان في الاحتضار، كما حصل لبعض الصحابة أنه أمر شخصا أو أشخاصا يقرؤون عليه سورة ياسين. فالمقصود أو لو صح الحديث المراد بالموتى من كان في سياق الموت، وليس المراد أنه يقرأ على الأموات في المقابر، وما يفعل بعض المبتدعة يذهبون إلى القبور ويقرؤون القرآن عند القبر، هذا بدعة بلا شك وليس من دين الله في شيء، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك ولا أصل له. فهذا الحديث يقول هو حديث ضعيف، ولو صح لكان المراد به القراءة على المحتضر. نقول هل يشرع أن يقرأ عند المحتضر؟ قل لا بأس، ولو كان الحديث ضعيفا لا بأس أن يقرأ القرآن عند المحتضر، فإنه يسمع كلام الله تحضره الملائكة ويكون مجلس ذكر وخير، الملائكة تحضر هذا الميت ويؤمنون على ما يقال كما سيأتي حديث ابن سلمة رضي الله عنه، فلا بأس أن يقرأ عند شيء من القرآن، يسمع آية الرجاء لعله أن يحسن الظن بالله ويموت ومحسن بالله الظن. أيضا ينبغي تذكيره بنصوص الرجع من الآيات والأحاديث حتى يقوى رجاءه بالله، قوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن، رواه مسلم. إذا سمع حديث الرجاء فإنه يقوى رجاءه، يحدث بنصوص الرحمة من القرآن ومن السنة وما شابه ذلك مما يشجع، يذكر بعض أعماله الصالحة، قل ما شاء الله عليك أنت كنت كذا تعمل معروف تنهى عن المنكر، كنت تصلي الليل، كنت تفعل كذا وكذا، يثنى عليه بصالح أعماله كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع عمر رضي الله عنه لما دخل ابن عباس رضي الله عنه وأثنى عليه، قال هنيا لك الشهادة يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات وهو عن كرام، ثم صحبت أبا بكر ومات عن كرام، ثم حكمت فعدلت ثم شهادة. فكان يذكرونه بأعماله الصالحة من أجل أن يقوى ظنه أو يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا سمع هذه النصوص وأن الله تعالى أرحم الراحمين وأن رحمته وسعت كل شيء وأنه جل وعلا يرحم عباده المؤمنين وأنه أرحم به من أنفسهم ومن أمهاتهم قوي رجاؤه، فمات وهو محسن بالله الظن. والله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فهو له وإن ظن بي شرا فهو له، حديث أصول الصالحين وأنت أنا عند ابن شبان. فينبغي تذكير المؤمن بهذه الأمور، يقرأ القرآن أو تذكر آيات الرحمة وحديث الرحمة أو يذكر بعمل الصالح حتى يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره أي شخص فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. يعني هذا من السنة لمن حضر الميت أن يغمض عينيه إذا مات، فإن الروح إذا قبض إذا خرجت الروح فإن البصر يتبع الروح ينظر أين يذهب بها، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا يدل على أن البصر يبقى قليلا من الوقت بعد قبض الروح، يبقى البصر قليلا في البدن بعد قبض الروح ينظر إلى الروح أين يذهب بها فيشخص إلى فوق، لأن الروح تقبض يخرج بها الملائكة فيبقى شاخصا ينظر إلى الروح، فيكون منظر الميت منظرا فيه شيء من البشاعة فتغمض عينيه. ورد الأمر عند ابن ماجه لكن فيه ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الميت فأغمض عينيه، لعله أيضا ينظر فيه، صحة الحديث إذا حضرت الميت فأغمض عينيه، وهو ثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من السنة لمن حضر الميت إذا مات يغمض عينيه، وأيضا يغطى كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد الحبرة، إذا مات الميت يغطى، لأنه قد يظهر في على جسده ما لا يحب أن يرى، لأن الموت قد يشتد به فيكون على وجهه سواد كأنه قد خنق أو ما شابه ذلك، فينبغي أن يغطى. كذلك منظره ميت يعني يكون ليس منظرا عاديا لشدة الموت ولا يحب أن يرى فيغطيه من حضره، تشرع تسجية الميت أن يغطى كامل جسده، ولا سيما إذا كان فيه أشياء من الإصابات كما في حادث السيارات نسأل الله العافية، قد يكون فيه إصابات شديدة وتمزق تشوه في الوجه أو في بعض البدن، فينبغي لمن حضره أن يغطيه. إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من أهله أي صاحوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجة في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، رواه مسلم. هذا في أيضا مشروعية الدعاء للميت، إذا مات الميت وأنت حاضر فإنه يشرع أن تدعو له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، والملائكة يكونون حاضرين لم يتفرقوا فيؤمنون على ما يقال إن خيرا أو شر، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فلا ينبغي المؤمن أن يتكلم بكلام في جزع أو في سخط أو ندب أو نياحة، بل يحمد الله ويسترجع ويدعو للميت. كذلك المريض يشرع الدعاء له، قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريض أو الميت، إذا حضرت المريض أو الميت فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، هذا يشمل المريض يشمل أيضا من قد توفي فيشرع الدعاء له. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، اتفق العلم برد يعني نوع من الكساء، كساء عريض طويل، وحبرة يعني فيه خطوط تحبير أي خطوط ألوان، وغطي بهذا البرد، هذا في مشروعية تغطية الميت في كامل جسده. وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. هذا أيضا يدل على أنه يجوز لأقارب الميت وأهله أن يكشفوا عن وجهه، ليس فيه بأس، لأنهم لو رأوا شيئا غير مستحسن لستروه، فلو أراد ابن الميت أو أبوه أو أمه أن يكشف عن وجهه فلا بأس، يجوز يكشف عن وجهه، يجوز أن يقبله، لأن أبو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقال طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتب الله عليك فقد ذقتها، فلا بأس بكشف الوجه والنظر لأهل الميت وخاصته من الأولاد أو الأصدقاء مشابهة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا في خطورة الدين، وأن الإنسان لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، فهذا يدل على شدة أمر الدين، وأن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين كما جاء في صحيح مسلم. هذا يدل على شدة أمر الدين، ويجعل المؤمن يحذر كل الحذر من الدين، وأن يبادر ما استطاع في سداده بأسرع ما يمكن. أنك لو مت عليك دين نفسك محبوسة، يعني ما تدخل النار لأنك مسلم وصالح، لكن لا تدخل الجنة حتى يقضى عنك دينك. إذن هذا حبس وفيه حرمان يفوته التنعم. لا شك أن الإنسان إذا رأى شيء محبوبا أحب أن يبادر إليه في أسرع وقت. هذا الآن يحبس، إذا خرجت روحه عليه دين فإنها تحبس حتى يقضى عنه دينه. وفيه أيضا أمر للورثة بالمبادرة بقضاء دين ميتهم، أن بعض الأموات يموت عليه دين وعنده قضاء، ترك مالا كثيرا، ولكن الورثة يفرطون فيبقون السنة والسنتين ما يسددون دين ميتهم. هذا حرام، يظلم للميت لأن ماله موجود، ولا عذر الورثة بتأخير السداد. يجب عليهم أن يسارعوا ويبادروا بسداد الدين. فأول ما يتعلق بالتركة، أول حق هو تجهيز الميت، يبدأ بتجهيز الميت من التركة، هذا أول حقوق. الثاني قضاء الدين، الثالث تنفيذ الوصايا، ويبدأ بالوصية التي فيها الديون التي فيها رهن، ثم الديون التي لا رهن فيها مثل الديون، ثم الوصايا، ثم قسمة التركة. فلا يحل للورثة أن يقسموا التركة إلا بعد تجهيز الميت وقضاء الديون سواء المرهونة غير المرهونة وتنفيذ الوصايا، ثم بعد ذلك ما بقي من المال قسمه. قد يكون الميت عنده وصايا أوصى بالثلث أو بالربع لفلان أو فلان، فيجب تنفيذ الوصايا وما بقي يقتسمونه. فهذا يوجب على الشخص أن يحرص أن لا يموت عليه دين، لأن الورثة قد يتأخرون في سداد دينك. أنت الآن حي والمال بيدك، فأنت حريص على نفسك، بادر بسداد دينك، لا تجعل الأمر للورثة، لأن الورثة قد يتأخرون فيحصل لك شر بذلك، ولا تضمن الورثة أن يبادروا. كم من ورثة تأخروا في سداد الدين السنة والسنتين وأكثر. إذا بادر بسداد الدين الذي عليك، اكتبه، لا تجعل الدين متروكا هكذا. سلف من شخص وليس هناك شيء، لا شهود ولا كتابة، هذا قد يكون سبب لضاعة الدين. تكتب: فلان يطلبني كذا، اشتريت فلان كذا ويطلبني كذا وكذا. كل الدين عليك تسجلها إلا إذا كان في شهود يشهدون، ولا تكتب الديون وتوصي الورثة. أوصي ورثتي بالمبادرة بسداد الديون، أن الديون قد تكون غير حالة، شخص يطلبك ويحل بعد سنة أو بعد ستة أشهر، الآن لا تسدد لأن الدين غير حال، لكن تؤكد على الورثة سرعة السداد بعد الموت. فنفس المؤمن محبوسة بدينه حتى يقضى عنه، يعني هذه حقوق العباد ولا تكفر إلا بأدائها. لكن من استدان للضرورة وعلم الله من قلبه أنه حريص على الوفاء وأنه لم يفرط في حياته لكنه مات عاجزا، فإن الله سبحانه وتعالى يسدد عنه، كما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلافه الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان تدين ضرورة، ما تدين لكماليات أو لسفرات ما لها داعي تماشي أو لأمور كمالية، تدين لضرورة، وكان من قلبه في قلبه أن يسدد، وحاول ولم يفرط وعجز، مات عاجزا، وورثته فقراء لا يستطيعون، الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه ويسدد عنه. لكن من أخذ الأموال الديون للمباهات للترف وللكماليات ليس في ضرورة، أو كان من نية لا يسدد وكان عنده قدرة، فإن هذا والعياذ بالله يحبس حتى يموت صاحب الدين ويلتقيان ويأخذ حقه من حسناته، ثم بعد ذلك يؤذن له بدخول الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن الختام وأن يوفقنا ويحب الله. الله على نصر الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كذلك المظالم تقضى.